فرع وإن كان لرجل عبد فدبر بعضه صح ذلك تدبير تدبير البعض صح كعتق البعض يعني هو التدبير له نوعين عتق في المآل أخذ حكم العتق لأنه عتق في المآل أخذ حكم العتق فصح تدبير البعض وهل ياسر التدبير الى جميعه طبعا السرايا هذه في الاتلاف كما تعلمون فالحكم هل ياسر في الجميع ام لا هذا هو النص في هذا الباب فهل ياسر التدبير الى جميعه المنصوص الشافعي انه لا ياسر التدبير الى باقيه لان التدبير ليس اتلافا ولا سبب في وجود الاتلاف ولا سبب يوجب الإتلاف لأنه يجوز بيعه فلم يقتضي السراية والمعنى أنه ولو دبره وأراد بيعه جاز له أن يبيعه لو دبره وأراد بيعه جاز له أن يبيعه لذلك قال لا سراية وقال المحامي ويجيء فيها قول آخر أن التدبير يسري إلى بقيه مأخوذ من قول المحكي إذا دبر أحد المشركين نصيبه سارى إلى نصيب شريكه وقوم عليه إن كان مصيرا لو نظرنا للنظر قلنا نعم تسري أي يسري التدبير لأنه موافق لأصول الشريعة لأصول التشريع لأنه موافق لأصول التشريع وإن نظرنا إلى الأصل بأنه ليس إتلافا قلنا بأنه لا يسري وإن كان الحق أن هنا أصول التشريع تتحكم في هذا الباب والقول بأنه يسري أو لا فرع فالمسألة ويجوز للمولى بيع المدبر وهبته ووقفه سواء كان التدبير مطلقا او مقيدا لان التدبير عتق في المآل هو ما زال ملكه عليه موجودا ويده عليه موجودة فيصح بيعه وهبته ووقفه ولان عائشة دبرت اما فسحرتها فباعتها عائشة رضي الله عنها وهذا أيضا قول عمر بن عبد العزيز وطاووس ومجاهد وهذا أيضا رواية عن أحمد والأخرى يجوز بيعه لأجل التأييد وقال أبو حنيفة إن كان التدبير مقيدا
لأن قال إذا مت في هذا الشهر أو من هذا المرض فأنت حر، جاز بيعه وجاز هبته. وإن كان مطلقا بأن يقول إذا مت فأنت حر لم يجز بيعه ولا هبته. أبو حنيفة قال إن كانت تزيل مقيدا قال نعم يجوز وإلا فلا، وقال مالك لا يجوز بيعه ولا هبته بحيال. فهذا كلام يبين لنا صحة ما تبناه المذهب. حديث جابر رضي الله عنه قال أن رجلا قال له أبو مذكور كان له عبد قبطي قال له يعقوب فاعتقى عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال من يشتريه مني، فاشتراه منه نعيم النحام 700 أو 900. قال جابر مات وهو عبد في أول عام من إمارة الزبير، يعني بيعه صار صحيحا مع أنه دبره. ولأن عتق نصفه ثبت بقول السيد وحده. هذا دليل عليهم، هذا الدليل دليل عليهم، فإن النبي دعا وقال من يشتريه مني فاشتراه رجل ب900. قال جابر مات وعبد في أول عام. من ابن الزبير، ولأن عتق نصفه ثبت بقول السيد وحده فلم يكن لازما كما لو قال له إن دخلت الدار فأنت حر كما لو كان مقيدا. إذن الصحيح ليس الأمر على الصفة أو الشرط، هو لو دبره جاز له بيعه وجاز له وقفه وجاز أيضا له هبته. وقلنا فعل عائشة ودون مخالف أن أما عندها سحرتها وكانت قد دبرتها وهي سحرتها من أجل أن تتعجل، فباعتها. وإن دبر أمته فأتت بولد من زواج أو من زنا 6 أشهر فما زاد من وقت التدبير فإنه يحكم بأن الولد حدث بعد التدبير، وليتبع أمه في التدبير في قولان، أحدهما يتبعها في التدبير. وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر بن مسعود وابو حنيفة ومالك قالوا يتبع التدبير، وبه قال الثوري وأحمد وأسحاق ولأنها أمة وأنها أمة تعتق بموت السيد فتابعها ولدها في حكمها كولد أم الولد. والثاني لا يتبعها وبه قال جابر زيد أبو الشعثاء قال المحاملي وهو الأصح لأن تدبير عقد يلحق الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن والوصية ولكنه بضعة منها. فيأخذ حكمها. واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال إنما بناهما الشافعي على القولين في التدبير فإن قلنا أنه وصية لم يتبعها ولدها كما لو وصى بأمة ثم أتت بولد فإنه لا يتبعها. وإن قلنا أنه عتق بصفة ماذا صح؟ إذا قلنا أنه عتق بصفة تبعها ولدها. اختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال إنما بناهما الشافعي رضي الله عنه على القولين في التدبير فيقول أنه وصية لم يتبعها ولدها وقلنا أنه عتق بصفة تبعها ولدها وهذا الرجع فهو عتق بصفة. ومنهم من قال القولان إنما هما على القول الذي يقول التدبير عتق بصفة فتخريجنا عليه. فأما إذا قلنا أنه وصية فلا يتبعها قولا واحدا كان وصية لا يتبع لكن عتق بصفة إذا يتبعها في الحكم. ومن قال إن القولين في الحالين وهو الأصح لأن الشافعي رحمه الله تعالى قد نص على أنه إذا ألقى عتق أما على صفة ثم أتت بولد من نكاح أو زنا فلا يتبعها فيها قولان. الأول فلو كان ولد المدبرة إنما يتبعها إذا قلنا إن تدبير عتق بصفة لكان يتبعها هنا قولا واحدا وهو يتبعها قلنا أنه عتق بصفة هو يتبعه فإن قلنا أن الولد لا يتبع الأم في التدبير كان مملوكا للسيد للتصرف فيه كيف شاء والأول أصح. وإن قلنا أنه يتبعها فإن ماتت الأم في حد المولى أو رجع في تدبيرها لم يبطل التدبير في ولدها فبالحكم أخذ حكمه لأنهما مدبران فلا يبطل تدبير أحدهما بطلان تدبير الآخر يعني موتها أيضا لا يلغي له التدبير الذي كان فيه. فرع وإن دبر الأم وهي حامل فأتت بالولد بدون ستة أشهر من وقت التدبير اختلف أصحاب نبي فقال أكثرهم يتبع التدبير قولا واحدا لأنه يجرى مجرى الأعضاء ولو كان قبل الأشهر. ومنهم من قال إن قلنا إن الحمل له حكم تبعها في التدبير قولا واحدا وإن قلنا لا حكم له فهو كما لو حدث بعد التدبير.
ولا يتبعها على قولين وادي على طريق السعودي لبانا طال اختيار المحمد. ولو دبر جارية فمات المولى وهي حامل عتقت وتبعها زوجها. ولو دبر جارية فمات المولى وهي حامل عتقت وتبعها ولدها في العتق قولا واحدا هو عضو أعضائها فيكون عتيقا سواء كان موجودا وقت التدبير أو حدث بعده كما لو أعتق جارية حاملا كما قلنا أنه عضو من أعضائها. فرع وإن دبر عبده ثم وهب له جارية فأذن له في وطئها فوطئها فأتت منه ولد فإنه لا حد على العبد ويلحقه نسب الولد الشبهة. فإن قلنا بالقول الجديد أن العبد لا يملك إذا ملك ملكه سيده طبعا حتى إذا ملكه سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاسب عبد ما بقي عليه الدرهم فيكون الولد باق على ملك السيد وإن ملكه فيكون عبد الولد باق على ملك السيد. وإن قلنا بالقول القديم وأن العبد يملك إذا ملكه سيده فالوالد قلنا بالقول القديم وأن العبد يملك إذا ملكه سيده فالولد يكون ابن العبد ومملوكه. وإن قلنا بذلك فهل يتبعه في التدبير في وجهان؟ الأول لا يتبعه لأن الولد إنما يتبع أمه في الرزق والحرية دون أبيه. نعم الولد يتبع أمه وأبيه في الحرية يتبع أمه دون أبيه في الحرية وفي الرزق وفي غيرها لأنه كما قلنا عند الحمل هو عضو من أعضائه. الثاني يتبعه الولد في التدبير لأن وطئه صادف ملكه فتبعه ولده في حكمه كالحر إذا زنى أو وطئ بأمة. فرع إذا قلنا بأن الولد الحادث بعد التدبير يتبع الجارية في التدبير الولد الحادث بعد التدبير يتبع الجارية في الحكم يعني يتبع الجارية في التدبير فولدت أولادا بعد التدبير تبعها الجميع في التدبير. فإن قال السيد قبل الولادة كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيري لم يصح هذا الرجوع لأن الرجوع إنما يصح في من ثبت له حكم التدبير. فإن قال السيد قبل الولادة كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيري لم يصح هذا الرجوع لأن الرجوع إنما يصح في من ثبت له حكم التدبير. فقيل أن تلت وأنه لم يزد إلا يعني بالولادة وقبل أن تلت ما ثبت للولد حكم التدبير. شوف الولادة يحصل بها ذلك فلم يصح الرجوع فيه كما لو قال لعبده إن دبرتك فقد رجعت عن تدبيري أو رجعت عن تدبيرك، رجعت في تدبيرك، فلا يصح هذا الرجوع، لا يصح هذا الرجوع. فرع وإن دبر الصبي أو السفيه، وقلنا صح تدبيرهما، وقلنا صح هذا الرجوع بلفظ الفتح صح رجوعهما بالفتح، وإن قلنا لا يصح الرجوع إلا بتصرف يزيل الملك فلا صح ذلك منهما لأنه لا يصح بيعهما. وإن دبر الصبي أو السفيه، وقلنا صح تدبير الصبي أو السفيه على الخلاف الذي بيناه قبل ذلك سابقا، فإن قلنا صح عند الرجوع هذا الرجوع بلفظ الفتح صح رجوعهما بالفتح، وإن قلنا لا صح الرجوع إلا بتصرف يزيل الملك فلا صح ذلك منهما لأنه لا صح بيعهما، وإن باع أيهما أو وليهما العبد كان ذلك رجوعا في التدبير. وإن دبر عبده ثم خالص السيد فأشار إلى الرجوع أو كتب ذلك فيكون صح الرجوع بالقول صح الرجوع بهذا.
فإن قلنا لا يصح الرجوع إلا بالتصرف يزيل الملك كالبيع يعني، لم يصح رجوعه بذلك ولا ينصب له ولي الأمر، ولا نصب له ولي الأمر لأنه رشيد. فإن أشار إلى البيع وفهم ذلك منه صح بيعه وكان ذلك رجوعا عن التدبير. هذا ملخص كل هذا الباب، هو مسألة الرجوع عن التدبير يجوز أم لا يجوز ولمن
ولمن.
فكما قلنا لو كان أصل المسألة وأصلها لو كان التدبير وصية لو نزل منزلة الوصية في ذلك لا يرجع، لو لم ينزل في منزلة الوصية وكان عتقا بوصف له رجوع.
لو فيها اسئله تفضلوا حتى ننتقل الى السنه، نقف عند هذه ولو فيها اسئله تفضلوا.